بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، وأرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وأدخلنا برحمتك في عبادك الصالحين. أيها الإخوة المؤمنون، الحديث اليوم عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه، عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إياكم والجلوس في الطرقات، إياكم والجلوس في الطرقات. فقالوا: يا رسول الله، ما لنا من مجالسنا بد، ما لنا من مجالسنا بد نتحدث فيها. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فإذا أبيتم إلا المجلس فأعطوا الطريق حقها. قالوا: وما حق الطريق يا رسول الله؟ قال: غض البصر، وكف الأذى، ورد السلام، والأمر بالمعروف، والنهي عن المنكر. متفق عليه. هذه ليست من الحديث، يعني هذا الحديث متفق عليه. أعيد على أسماعكم قراءة الحديث. عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إياكم والجلوس في الطرقات. فقالوا: يا رسول الله، ما لنا من مجالسنا بد نتحدث فيها. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فإذا أبيتم إلا المجلس، وفي رواية إلا المجالس، فأعطوا الطريق حقها. قالوا: وما حق الطريق يا رسول الله؟ قال: غض البصر، وكف الأذى، ورد السلام، والأمر بالمعروف، والنهي عن المنكر. متفق عليه. النبي عليه الصلاة والسلام يقول: إياكم، وإياكم أداة تحذير. إذا وردت إياكم في القرآن الكريم فهي تحذير من الله عز وجل. في حديث الإفك يقول الله عز وجل: إياك وإياكم أن تعودوا لمثله أبدا. هناك تحذير من الله عز وجل، وإذا كان التحذير من الله فكفى به محذرا، كفى به محذرا، لأن الأمر كله بيده. قد يحذرك إنسان ولا يقوى على أن ينفذ ما يحذرك منه، ولكن الله سبحانه وتعالى إذا حذرك فبيده كل شيء. وإذا حذرك النبي عليه الصلاة والسلام ما ينطق عن الهوى، إن هو إلا وحي يوحى. الله سبحانه وتعالى أمرك بنص القرآن الكريم أن تتبع أوامر النبي: وما آتاكم الرسول فخذوه، وما نهاكم عنه فانتهوا. هذا النبي عليه الصلاة والسلام يقول: إياكم والجلوس في الطرقات. لكن هذا التحذير على مستوى التحريم، لو كان على مستوى التحريم لكان الجلوس في الطرقات كشرب الخمر تماما، هل هو تحريم؟ لا، ولكن قال العلماء هذا نهي حمل على الكراهة، يعني مكروه أن تجلس في الطرقات. يعني من منا يجلس في الطرقات؟ الحقيقة علماء الحديث فسروا هذا الحديث على أن الذي يجلس في حانوت يطل على الطريق وعينه على المارة يتفحصهم، فهذا حكمه كحكم من يجلس في الطريق. وهؤلاء الذين يجلسون على شرفات منازلهم، في شرفات منازلهم المطلة على الطرق المزدحمة، ويمتعون أبصارهم بمنظر المارة ذكورا وإناثا، فهؤلاء ينطبق عليهم الجلوس في الطريق. وهؤلاء الذين يجلسون في مقاهي الرصيف، هؤلاء ينطبق عليهم هذا الحديث أشد الانطباق. يعني هذا الذي يجلس في الطريق أو يطل على الطريق من شرفة، أو يقبع في حانوت يطل على طريق وهدفه أن يمتع النظر بمرأى الناس، هذا الذي يجلس في مكان عام والناس ذكورا وإناثا يرتدون أبهى حلل وليسوا ورعين ولا متدينين، ويمتع نظره بمرآهم، فهذا ينطبق عليه هذا الحديث أشد الانطباق. إياكم والجلوس في الطرقات. هذا الذي يتنزه في الطريق مجروحة عدالته، مجروحة عدالته. الذي يتنزه في الطريق، والذي يتحدث عن النساء، والذي يصحب الأراذل، والذي يعلو صياحه في البيت، والذي يطلق لفرسه العنان، والذي يقود برذونا، والذي يطفف بتمرة، والذي يأكل لقمة من حرام، والذي يأكل في الطريق، والذي يبول في الطريق، والذي يتحدث عن النساء، هؤلاء جميعا مجروحة عدالتهم. الذي يجلس في الطريق لينظر إلى الناس، وبيقولوا لك الجنة من دون ناس ما بتنداس، هي لا آية ولا حديث، كلام لا وزن له إطلاقا. فالنبي عليه الصلاة والسلام يقول إياكم والجلوس في الطرقات. إذن يحمل على الجلوس في الطرقات التنزه في الطرقات، يحمل على الجلوس في الطرقات أن تقف في طريق مزدحم، مزدحم بالنساء، يحمل على الجلوس في الطرقات أن تقبع في حانوت مطل على طريق رئيسي مزدحم بالنساء، يحمل على الجلوس في الطرقات أن تقبع في شرفة بيتك المطلة على طريق مزدحم بالمارة، يحمل على الجلوس في الطرقات أن تجلس في مقهى الرصيف، هذا كله أو في مكان عام يرتاده الناس غير المتدينين، غير المنضبطين، غير المحتشمين، هذا كله ينطبق على الجلوس في الطرقات. لكن هذا النهي نهي كراهة، الإنسان أحيانا يضطر أن يصل إلى طبيب عيادته في طريق مزدحم، فإذا كان باتجاه الطبيب من دون أن يقف، من دون أن ينظر، فهذا معذور. هناك إنسان مضطر أن يذهب إلى مكتب مهندس في شارع مزدحم وفي وقت حرج، فالله سبحانه وتعالى يعلم نيته. يعني هناك حاجات لا بد من قضائها، هناك حالات إسعافية، هناك حالات علاجية، هناك حالات يعني عقد صفقة، شراء بيت، بيع بيت، المكاتب قد تكون في أماكن مزدحمة مطلة على الطرقات. طبعا لذلك هذا النهي نهي كراهة، لأن النبي عليه الصلاة والسلام بعد أن نهانا عن الجلوس في الطرقات أعطانا بعض الرخص، فقالوا يا رسول الله ما لنا من مجالسنا بد، يعني نحن مضطرون، هناك ضرورة العمل وقضاء الحاجات والمعالجة وشراء وبيع ولقاء، ما لنا من مجالسنا بد نتحدث فيها، لأن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم كانت مجالسهم مصونة عما لا يعنيهم من المباحات، كانت مجالسهم مصونة عما لا يعنيهم من المباحات، لأن النبي عليه الصلاة والسلام يقول من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه، حتى المباحات التي لا تعنيك كان أصحاب رسول الله ينزهون مجالسهم عنها. فقال عليه الصلاة والسلام فإذا أبيتم إلا المجلس، يعني إذا كنتم مصرين، إذا كنتم مصرين على الجلوس في الطرقات لأسباب اضطرارية فأعطوا الطريق حقه، ولك أن تقول أعطوا الطريق حقها، لأن الطريق تؤنس وتذكر. قالوا وما حق الطريق؟ قال عليه الصلاة والسلام غض البصر، لأنك إذا متعت بصرك بما لا يحل لك انقطعت عن الله عز وجل، حينما تخالف أمر الله تجد أن حجابا بينك وبين الله، فإذا انقطعت عن الله عز وجل أصبح الدين معلومات ثقافة، تقرأ الكتاب تعجب به، تسمع إلى هذه المحاضرة تطرب لها، يا أخي والله محاضرة رائعة، يعني يمتلئ عقلك بالمعلومات، وأما الصلة بالله فهي مقطوعة، الطريق إلى الله ليست سالكة، الطريق مقطوعة، ما الذي قطعها؟ المعاصي، والمعاصي بريد الكفر، والكفر هو الإعراض، يعني كلمة مختصرة، إذا أردت أن تتصل بالله فاستقم على أمره، تستطيع أن تحضر كل مجالس العلم، تستطيع أن تقرأ أي كتاب، تستطيع أن تفعل أي شيء، أما أن تتصل بالله وأنت تخالف أمره فهذا من سابع المستحيلات، لأن الله سبحانه وتعالى لا يصلك ولا يسمح لك أن تتصل به ولا يتجلى على قلبك إلا إذا رآك مستقيما على أمره آثرته على كل ما سواه. إذا شهوة واحدة كانت أغلى عليك من الله عز وجل فاعلم أن الطريق إلى الله ليست سالكة، أؤكد لكم ذلك من خلال القرآن الكريم، قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله، يعني هذا البيت ليس لك، إذا آثرته على طاعة الله عز وجل هذا المال ليس لك، هذه التجارة ليست لك، هذا الشيء ليس لك، هذا المسكن المريح ليس لك، هذه الزوجة تطالبك بما لا يرضي الله، هذه البنت التي تأخذ من قلبك كل مأخذ تطالبك بما لا يرضي الله، إذا آثرت قل إن كان آباؤكم، أخي أبي قال لي هيك أنا بأعمل عنده فإذا خالفت أمره طردني، قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا، أي الطريق إلى الله ليس سالكة، اقعدوا مع القاعدين لن تصلوا إلى الله، لن يتجلى الله على قلوبكم، لن تسعدوا بقربه، لن تشعروا بثمرات الإيمان. يقول عليه الصلاة والسلام: ذاق طعم الإيمان، ذاق طعم الإيمان من رضي بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم رسولا ونبيا. يعني ما لم تذق طعم الإيمان لا تشعر أن هذا الدين ثمين. هناك من يستمع كما قلت، هناك من يقرأ، هناك من يطالع، هناك من يثقف نفسه، لكن مدام هناك مخالفات فالحجب قائمة. يسمح الله لك أن تتعرف إلى كل شيء إلا أن يسعدك بقربه. أن تسعد بقربه فهذا يحتاج إلى أن تضع كل شهواتك التي لا ترضي الله تحت قدميك. لذلك فإن أبيتم إلا المجلس فأعطوا الطريق حقه. قيل: وما حقه؟ قالوا: وما حق الطريق؟ قال: غض البصر. طبعا إذا كان غض البصر في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرا ثابتا، وصحابيات رسول الله كنا متلفعات بالمرط التي غطينا بها وجوههن، فما بالكم في زمان امتلأت فيه الطرقات بالكاسيات العاريات المائلات المميلات. يعني إذا كان غض البصر مطلوبا في عهد أصحاب رسول الله فهو مطلوب الآن من باب أولى آلاف الأضعاف حتى ينجو الإنسان بدينه. قال: غض البصر. وغض البصر بحث طويل، أنا أسميه مدرسة غض البصر، لأن غض البصر مما ينفرد به الدين عن القوانين الوضعية. الله سبحانه وتعالى حرم السرقة، والقوانين الوضعية تحرم السرقة، وقد يكون العقاب في القوانين الوضعية فوق طاقة التحمل. لذلك هناك من يمتنع عن السرقة لا حبا بالله، ولكن خوفا من عقوبات لا يحتملها. لكن غض البصر ينفرد به الدين، ليس في الأرض قانون وضعي يحرم النظر إلى النساء إطلاقا. فإذا كنت في الطريق ولا يراك أحد، ومرت امرأة وغضضت بصرك عنها، إذا كنت مستلقيا في فراشك والنافذة مفتوحة وقد وقفت امرأة على شرفة بيت جارك فغضضت بصرك عنها وقلت: إني أخاف الله رب العالمين، هل يستطيع الشيطان أن يقول لك إنك منافق؟ هل يستطيع الشيطان مهما كان ذكيا أن يوسوس لك أنك منافق؟ تنافق لمن؟ ترضي من؟ لا ترضي إلا الله. لذلك سبحان الله، مرة خطر في بالي أن الله سبحانه وتعالى أرادك أن تتقرب إليه إذا كنت في الطريق تمشي مع كل غض بصر. باليوم الصلاة 5 مرات، لكن بغض البصر تستطيع أن تقبل على الله في اليوم آلاف المرات. كلما مرت امرأة فغضضت طرفك عن محاسنها وقلت: إني أخاف الله رب العالمين، ولا أحد يحاسبك فيما لو نظرت، بل ربما لا يستطيع أحد أن يشعر أنك تنظر. لذلك قال الله عز وجل: يعلم خائنة الأعين. كثير في مهن تستطيع أن ترى من دون أن ترى، ولا الزوجة الغيورة تستطيع أن تضبط زوجها بنظرة. طبيب مهما فعلت زوجته الغيورة، طبيب أسنان، طبيب صحة، بائع تدخل لعنده النساء. لكن إذا غض وهو يعلم، إذا كان يغض بصره بحزم ويرضي الله بهذا الغض. لذلك ليس الإسلام قيودا، لا والله، لكنه حدود لسلامتك. ليس غض البصر قيدا لحريتك، بل إنه معراج لك إلى الله. كلما غضضت بصرك عن امرأة لا تحل لك، تعرج بهذا الغض إلى الله عز وجل. ألا تحب أن تعرج إليه في اليوم آلاف المرات؟ هذا غض البصر. من غض بصره عن محارم الله أورثه الله حلاوة في قلبه إلى يوم يلقى. يعني إذا نظرت وسقطت من عين الله ورسبت في الامتحان، وإذا غضضت البصر يعني نجحت في الامتحان وارتقيت إلى الله، والذي أعطاك الله والذي أمرك أن تغض بصرك هو الذي يكافئك في بيتك، إن كنت أعزبا أو متزوجا. إن كنت أعزبا يأتي غض البصر ليجعل حياتك هادئة ناعمة خالية من الاضطراب والكبت، كما يقول علماء النفس. كبت، الكبت لأنه في إثارة، إثارة ومنع، صار في كبت. وإذا كنت متزوجا ألقى الله في قلبك محبة هذه المرأة التي هي زوجتك، فسعدت بها وسعدت بك. إن كنت أعزبا فرغك الله عز وجل لمعرفته ولبناء مستقبلك. وإن كنت متزوجا ألقى الله في قلبك وفي قلب زوجتك المحبة المشتركة. والتجربة أكبر برهان، مع أن الله لا يجرب ولا الله لا يجرب ولا يشارط، لكن طبق وانظر. قال غض البصر. سبحان الله، يعني الإنسان في أوامر متعلقة في البيع والشراء، الإنسان قد ما يبيع ويشتري. في أوامر متعلقة بالحج، قد ما يحج لعدم الاستطاعة. في أوامر متعلقة برمضان، رمضان من العام للعام مرة. لكن هذا غض البصر كل يوم بكل لحظة، يعني كأن الله سبحانه وتعالى جعل لك مناسبة تقبل عليه في كل لحظة. انظر تنقطع، غض البصر تقبل وأنت في الطريق. طيب ما معنى قوله تعالى والذين هم على صلاتهم دائمون؟ يعني هؤلاء حينما يطبقون أمر الله دائما يشعرون أن الله يتجلى على قلوبهم كما يتجلى عليهم في الصلاة. هذه صلاة من نوع آخر، صلاة فيها حقيقة الصلاة وليس فيها حركات الصلاة. إذا إنسان يعني غض بصره فدمعت عينه شعورا أنه راض لله عز وجل، هذه صلاة ولكن لا تجري على قواعد الصلاة. لذلك قال الله عز وجل والذين هم على صلاتهم دائمون. يعني النبي عليه الصلاة والسلام قال اشتقت لأحبابي، قالوا أولسنا أحبابك؟ قال لا، أنتم أصحابي. أحبابي أناس يأتون في آخر الزمان، القابض منهم على دينه كالقابض على الجمر، لأنه كل متر في امرأة بالطريق، يعني أي حركة بأي مكان عام في نساء، جميع حركاتك ونشاطاتك فيها نساء، في التعامل مع الموظفين في موظفات، طلبوا منك تحضر للمدرسة لبنتك تقابل آنسات، دفع الهاتف موظفات، يعني مشكلة أينما تحركت فالمرأة أمامك. والمرأة ليست كما ينبغي أن تكون، كاسية عارية مائلة مميلة. لذلك مناسبات كثيرة ترقى بها إلى الله عز وجل. القابض منهم على دينه كالقابض على الجمر، أجرهم كأجر 70. قالوا منا أم منهم؟ قال بل منكم. قالوا ولما؟ قال عليه الصلاة والسلام لأنكم تجدون على الخير معوانا ولا يجدون.
يعني أقل كلمة، شو حتاكلك؟ أقل كلمة، لا ما حتاكلني، ما لا وحشية، بس الله بيغضب علي، هذا الجواب. لا ما حتاكلني، حتاكلك.
قال غض البصر وكف الأذى، وكف الأذى، كف الأذى يعني أن تؤذي الناس بتعليقات المارة، الزبائن الداخلون للحانوت الخارجون منه، عقول متفاوتة، طباع متفاوتة، أمزجة متفاوتة، يعني تصرفات مختلفة، لله في خلقه شؤون، تعلق على هذا أنه قصير وعلى هذا طويل وعلى هذا وقح وعلى هذا يعني خجول لدرجة الغباء، كأنك قاعد أنت ميزان، هذا أذى اسمه. التعليق على الناس، استغابتهم، السخرية منهم، تقليد، محاكاة، تجريح، الاستخفاف بهم، يعني أيام الإنسان يفوت زبون لعندك بدك بدي بربع ليرة شاي مثلا، يعني إذا كان البائع بعيد عن الله بدي ألعو، يعني أعطيت القيمة واحدة، يعني جبر خاطر. قال واحد بدي قصة قديمة، فرنك جبنة، شو بدي أعطيه فرنك جبنة؟ استحى منه أعطاه شقفة، قال له منيحة من هي حط لي. نعم. فالتعليق، السخرية، الاستخفاف، الغيبة، المحاكاة، التقليد، الاستعلاء، التجبر، هذا كله من الأذى. فالنبي عليه الصلاة والسلام قال غض البصر وكف الأذى، يعني أذى المارة. صاحب الحاجة أرعن، صاحب الحاجة أرعن، صاحب الحاجة أعمى، يمكن ما يسلم عليك، يمكن يقسو عليك في القول، تحمله. المؤمن صدر رحيم، المؤمن حليم، والحلم سيد الأخلاق. لعله أرعن لأنه محتاج، قد يكون في بيته وضع خطير، زوجته مريضة، قد لا يملك ثمن الدواء، قد يدخل إليك بوجه متجهم، لا تؤذيه، ارحم حاله، لعل له عذرا وأنت تلومه، لعل له عذرا وأنت تلومه. كف الأذى ورد السلام، طبعا طرح السلام سنة، لكن رد السلام فرض. السلام عليكم، وعليكم السلام. والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، يعني طفل يعذب حيوانا، مره أن يمتنع عن ذلك. لاحظت البائع لما زان يعني لم يجعل الوزن صحيحا، يعني ذكروا أنه هذا من إخسار الميزان، وربنا عز وجل قال ويل للمطففين، ويل، توعدهم بالويل والثبور. فإذا وجدت أمامك مخالفة شرعية، تجاوز، تقصير، بدعة، يعني قال له تخصم لي لا أدفع نقدي، متفقين على السعر الفلاني، تخصم بالمئة ستة، حسم سماح سميه حتى يكون شرعي، حسم سماح بالمئة ستة، خذوا النقدي وانت قاعد، مر بالمعروف وانهى عن المنكر، هذا ربا، حسم بالمئة ستة صار، لأنه انقلب البيع إلى نقدي، معناها البيع لأجل صار أساسه، صار للزمن في سعر واضح تمام. يعني السوق لقيت فيه بيع مثلا اشترى ولم يرى، فلما جاءت البضاعة ألزمه بها البائع،
يقول له يا أخي من اشترى ولم يرى فله الخيار إذا رأى، هي قاعدة في البيوع، بلغ إياها. اشترى أمامك زبون حاجة، قال له شو سعرها؟ قال له ما بتفرق بيناتنا. قال له لا وقف، هذه جهالة تفضي إلى المنازعة. الآن في مودة، بعد فترة بصير في مشكلة، هو بباله الأوضة حقها 28,000، دفع له 30-35، كل ما يدفع له هي دفعة، وإمتى تخلص أوضة؟ طلع حقها 58، قال له حقها 58,000 من أول الأمر. واحد عنده له جار نجار، غرفة نوم عجبته، قال له بعت لي إياها، شو سعره ما بتفرق بيناتنا، بعت له دفعات كل جمعة. صار في منازعة كبيرة بينهم. فإذا أنت بالسوق ومتفقه بالبيوع، لقيت في بيعة خلاف الأصول، في شراء خلاف الأصول، في عيب أخفي، أخفي العيب، في سعر لم يبين تماما، يعني إذا تمكنت بأدب بلطف من دون تدخل من دون تطفل، يعني الأخ يثق بك وتثق به، أمر بالمعروف وانهى عن المنكر. طبعا من أمر بمعروف فليكن أمره بمعروف، بالحسنة، بالتلطف، من دون تشهير، من دون فضح فضيحة، مو قدام الزبائن أخي شغلي حرام تقول له، بيقلعك من المحل بعدين، بتحاكي بينك وبينه. من أمر بمعروف فليكن. حق الطريق غض البصر وكف الأذى ورد السلام والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. العلماء رحمهم الله تعالى أضافوا على هذه الآداب آدابا أخرى أخذوها من أحاديث شريفة أخرى. من آداب الطريق إرشاد ابن السبيل. واحد سألك وين المحل الفلاني، وين الثانوية الفلانية، وين وزارة التربية، وين النفوس، وين الشركة الفلانية، وين المكتب الفلاني، وتعرفه أنت، إذا كنت مؤمنا وكنت منضبطا فيجب أن ترشده إلى هدفه. في إرشاد سريع، قدام، شو قدام يموت، وين قدام، قدام طريق طويل، اسأل بدلوك، أنت أدله، ارسم له خريطة، فاضي روح معه، هيك المؤمن. يعني من السنة النبوية المطهرة أن ترشد ابن السبيل. ويضاف إلى آداب الطريق تشميت العاطس، يعني إنسان عطس قل له يرحمك الله. سبحان الله، يعني إذا كان زوج مؤمن وزوجة مؤمنة ومتحاربين والزوجة عطست، بده يضطر إلى يرحمك الله، بيضطر. فإذا قال لها يرحمك الله لعلها ترد عليه هداكم الله وأصلح بالكم، تقع الصلحة، فهي مناسبة. فإذا كان زوج وزوجة متخاصمين وأحدهم عطس بده الثاني يرد يقول له يرحمك الله، سبحان الله، بتساوي مودة بين الأصدقاء، بين الإخوان، بين الأقرباء، بين حتى بين المتخاصمين. تشميت العاطس. أضاف العلماء على هذه الآداب إغاثة الملهوف. إغاثة الملهوف يعني واحد مضيع ابنه، بتلاقيه وضعه غير طبيعي، قوم معه، لمحت ابن ماشي ضايع ماشي، قوم معه عاونه، في واحد وعي بالطريق أغمي عليه، هي إغاثة الملهوف. وسيارتك موجودة خذوا على المستشفى، هلأ ما بقى في مشكلة، إذا واحد أنقذ إنسان ما بيوقفه، نعمة، طلع تعديل. إذا واحد أخذ مريض أو مصاب بيدخلوا على المستشفى وما في ما في عليه مسؤولية، بس يعطي اسمه ورقمه، أما إذا ما له علاقة بالموضوع ما في عليه شيء. كان سابقا يحجزوه معهم حق، لكن صار هالقانون منع لإنقاذ الناس، فطلع تعديل، إذا الإنسان وجد مصاب بيقدر ياخذه على المستشفى من دون ما يكون مسؤول عنه إطلاقا، لأنه ربما أخذها الإنسان للمستشفى أنقذت حياته. واحد وقع، واحد أغمي عليه، هاي ملهوف. هذا امرأة ضيعت ابنها مثلا، إنسان فقد جزدانه في وثائق رسمية وتعرف واحد عم يبحث عنه كان ملاقي ومشي بالطريق الفلاني. فهذا كله من آداب الطريق. وأعينوا على الحمولة، يعني أيام وقت كان في دواب يوعى الحمل على الدابة، وصاحب الدابة واحد ما في إمكان يرفع الحمل، الاثنين بدهم يرفعوا الحمل. هلا على دراجته وقعت الدراجة، اللحمات انكبوا بالأرض، أو هالحمصات انفردوا بالحمصات، بتصير يعني. في ناس يسرجوا عليه من بعيد، بس والله المروءة واحد يعاونه. أيام أشياء ثمينة بتكون، بضاعة ثمينة انكبت، طريق مزدحم بالمارة، منين بده يلحق يلمهم لحاله؟ أنت مؤمن ماشي بالطريق، شفت واحد معه بضاعة وقعت منه حمل، هلا بتلاقي شاحنة وقع منها صندوق وهي ماشي، أنت راكب ماشي وراه سيارة، نبهه. أعينوا على الحمولة وأعينوا المظلوم، يعني أنت لامح بعينك اثنين متخانقوا، واحد ظالم والمظلوم الكل متفرجين، ما بصير. سيدنا موسى ما وقف وتفرج سيدنا موسى، بس مو كمان تعمل وكذا وفقد عليه للطفى شوي، يعني وقفوا عند حده، بس كان في تجاوز للحدود وقفوا عند حده. نعم. وإغاثة الملهوف، وأعينوا على الحمولة وأعينوا المظلوم واذكروا الله كثيرا، يعني قاعد بمكان مطل على الطريق، لا بيع ولا شروة ولا في زبون، احكي عن الله عز وجل، ذكر بالله، تكلم عن الله، عن بعض آياته الكونية، عن بعض آياته القرآنية، عن بعض الأحاديث الشريفة النبوية، شيء من السنة، شيء من الفقه، شيء من الحديث، شيء من مواجيدك، من أحوالك، من محبتك لله عز وجل. فأجى عالم جليل جمع الآداب بأربعة أبيات، مجموع هذه الآداب 14 أدبا. فقال هذا العالم: جمعت آداب من رام الجلوس على الطريق، جمعت آداب من رام الجلوس على الطريق من قول خير الخلق إنسانا. أي تقديم: أفشي السلام واحد، وأحسن في الكلام اثنين، وشمت عاطسا ثلاثة، وسلاما رد إحسانا، رد السلام، في الحمل عاون، ومظلوما أعن، وأغث لهفانا، هد سبيلا واهد حيرانا، بالعرف مر وانهى عن منكر، وكف أذى وغض طرفا، وأكثر ذكر مولانا. 14 أدبا ينبغي أن تتأدب بها إذا كنت متبعا لسنة النبي عليه الصلاة والسلام. يعني هذا الحديث نحتاجه جميعا، لأنه حديث يشمل كل إنسان. يعني الإنسان موظف، يعني بيضطر يذهب لطبيب، وبالطريق في يعني مشاهد يجب أن يغض عنها البصر، أيام بيكون في عمل يحتاج إلى إغاثة، إغاثة لهفان. فالمؤمن صاحب مروءة. سيدنا موسى لما رأى امرأتين تذودان لم يقل ما دخلني، قال: ما خطبكما؟ شوف المروءة. قالتا: لا نسقي حتى يصدر الرعاء وأبونا شيخ كبير. فسقى لهما. إذن هذه من المروءة، أن تسقي للضعيف، أن تعطي دورك لامرأة، أن تقوم في المركبة العامة لامرأة مسنة أو متحجبة، هذه من المروءة. فيعني أحيانا الإنسان بيمثل جامع أحسن تمثيل، إن لقى منك الإنسان عمل طيب بيقول لك: أنت منين؟ مين علمك التعليم؟ من أي جامع أنت؟ يعني يمكن إنسان يجلب إنسان لهالمسجد ويكون هدى على يده بسبب معونة قدمها وهو لا يعرفه. بعدين عود نفسك تكون عام أنت. هؤلاء كلهم خلق الله. أعن أي ملهوف، أعن أي عاجز، يعني يكون عملك خاص بالمؤمنين. أنت مؤمن وهؤلاء الناس جميعا هم عباد الله، وهم كلهم عيال الله، وأحبهم إلى الله أنفعهم لعياله. فإذا كنت مؤمنا تفعل هكذا. والآن إلى بعض المواقف لسيدنا عمر بن عبد العزيز. أنه إذا كان في أسئلة مهمة متعلقة بموضوعاتنا، موضوعات الفقه مثلا، موضوعات اجتماعية، واحد كتب لي إياها على ورقة وأخذتها منه يوم الأحد، ربما خصصت في الأحد القادم فقرة يسيرة جدا للإجابة عن بعضها، عن بعض هذه الأسئلة التي يتعلق بأحوال الإنسان، بسيره إلى الله عز وجل، ببعض علاقاته الاجتماعية، ببعض الأحكام الفقهية. هذا إن شاء الله تعالى يعني بدءا من الدرس القادم أقبل بعض الأسئلة. أنا أجيب عن بعضها طبعا، السؤال السخيف لا أجيب عنه، السؤال البديهي لا أجيب عنه، لأنه هذا. أما السؤال المهم أختار منها ما يمكن أن يفيد مجموعة الإخوة. في سؤال أيام ما بيجوز ينحكى بشكل عام، يعني علاقات زوجية خاصة مثلا، لازم يكون السؤال موجه شخصيا وأجيبه شفهيا. أما إذا كان سؤال في فائدة عامة إن شاء الله تعالى أحاول أن أجيب عنها في فقرة قصيرة في درس الأحد. والشيء الآخر، بنيتي كمل موضوع البيوع إن شاء الله في درس قادم، وبنيتي أن أبدأ بعض أبحاث الصيام كي إذا جاء رمضان نكون قد أتممنا بحث الصيام قبل أن يأتي رمضان، حتى يكون الملابسات والمستحبات والمكروهات والمفطرات كلها واضحة قبل أن يأتي. العادة نبدأ بأحكام الصيام قبل مع رمضان، فربما احتاج أحدكم إلى هذا الحكم ولم يأتي دوره في التدريس. فإن شاء الله يعني بعد أسبوع أو أسبوعين نبدأ أحكام الصيام. سيدنا عمر بن عبد العزيز في هذا الفصل صار واليا على المدينة المنورة. طبعا في السنة 25 اختاره الخليفة الأموي الوليد بن عبد الملك ليكون والي المدينة وحاكمها. ماذا فعل حينما تولى أمارة المدينة؟ يعني فعل شيئا رائعا جدا. أول شيء فعله أنه اختار 10 من أئمة العلم والورع والفضل في المدينة، فجعلهم مجلس شورى. وأنت اختار إنسان تثق بعلمه، تثق بدينه، تثق بصلاحه، تثق برجاحة عقله، اسأله. سؤال الطبيب بده أجرة، سؤال المحامي بده أجرة، سؤال أي خبير بده أتعاب مقدما، إلا سؤال الرجل الذي نذر نفسه لخدمة الخلق، هذا مجانا. فإذا سألته استعرت ما عنده من معلومات ومن خبرات، إذا كان عنده خبرات. على كل ربنا قال فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. مفتاح العلم السؤال. يعني أحيانا بالحظ أخ وقع بورطة كبيرة ما سأل، اسأل يا أخي، هي فيها حكم شرعي، هالطريق مسدود، هالطريق خطر، هالطريق زلق، هون في انقطاع عن الله، هون في هضم للحقوق، هون في سياسة غير معقولة أن تعامل زوجتك هذه المعاملة. سؤال ببلاش والإجابة من دون مقابل وما في أتعاب إطلاقا. يعني هذا عمل أهل العلم، هدف تقديم يعني سنة النبي صلى الله عليه وسلم إلى كل من يسأل عنها. ماذا فعل هذا الخليفة؟ أول شيء، هذا الوالي لم يصبح خليفة بعده، بدأ باختيار 10 من أئمة العلم والورع والفضل في المدينة فجعلهم مجلس شورى، هم عبيد الله بن عبيد الله بن عتبة وأبو بكر ابن عبد الرحمن وعروة وأبو بكر ابن خثيمة والقاسم بن محمد ابن أبي بكر وسليمان ابن يسار وخارجة ابن زيد بن ثابت والقاسم ابن محمد ابن حزم وسالم بن عبد الله وعبد الله بن عامر ابن ربيعة، أكثرهم وردوا معنا في سير التابعين إذا ذكرتم ذلك. هؤلاء أبناء أصحاب رسول الله، أبناؤهم أو التابعون. في أول اجتماع عقده معهم قال: إني دعوتكم لأمر تؤجرون عليه وتكونون فيه أعوانا لي على الحق، أناشدكم الله إن رأيتم عدوانا أو باطلا إلا أبلغتموني أمره وأرشدتموني إلى الحق. يعني هذه نصيحة أقدمها لكم: لا تقطعوا أمرا في أمر خطير، أمر مصيري، قبل أن تسأل من تثق به. اسأله وافعل ما تشاء، اسأله عن حكم الشرع، عما يرضي الله، عما يغضب الله، اسأله عن ما يرضي رسول الله. خليفة مشهود له بالفضل ورجل من عظماء المسلمين وجعل هؤلاء مستشاريه. العلماء الذين كانوا لصلاحهم وتورعهم وترفعهم يتجنبون الولاة والأمراء ولا يحملون لأكثرهم مودة، راحوا يهبون إجلالهم الصادق لابن عبد العزيز، حتى إن سعيد بن المسيب وهو يومئذ من أعظم علماء المسلمين كافة، والذي كان يرفض طوال عمره أن يسعى لزيارة أمير أو خليفة، بل وكان يرفض استقبال الأمراء ومجالستهم، هذا العالم الورع الكبير نراه اليوم يخف في جلال إلى دار الإمارة مرات ومرات ليلقى عمر بن عبد العزيز ويجالسه ويحادثه. يعني إذا أنت تواضعت لأهل العلم هم يحبوك ويقدموك ويقدموا لك كل شيء. يعني هذا ابن المسيب من أكبر علماء المدينة، كان يرفض أن يذهب ويرفض أن يستقبل، ومع ذلك لما رأى من ورع هذا الوالي ومن تدينه ومن تواضعه ومن حرصه على إقامة أمر الله سعى إليه مرات ومرات. ماذا فعل هذا الأمير الشاب؟ نشر بين الناس العدل والأمن وأذاقهم حلاوة الرحمة وسكينة النفس. في العام الثاني من إمارته حدثت ظاهرة يكتفي المؤرخون بتسجيلها، بينما نرى فيها سببا وثيقا من أسباب تطور هذا الوالي الروحي. التطور تطور سريع. ما الذي حدث؟ في هذا العام ولاه الخليفة إمارة الحج، ولم يكد موكبه يبلغ مكة المكرمة حتى ألف أهلها في قحط وعسر ومشقة، فما كان منه إلا أن دعا صفوة العلماء والصالحين ومن شاء من عامة الناس أن يتبعهم، ثم خرج بهم إلى فضاء مكة، ثم وقف ابن عبد العزيز يدعو الله ويضرع إليه بعد أن صلى بهم صلاة الاستسقاء. فإذا شيء يشبه المعجزات، إذ لم يغادر مكانه حتى هطل المطر غزيرا على غير موعد ومن غير ميقات، ولم يصدق الناس أبصارهم التي راحت تحدق في سماء زرقاء ناصعة صافية ليس فيها مزعة من سحاب. وشهدت مكة في عامها هذا خصوبة نادرة. في تقدير المؤلف أن هذه الظاهرة نقلته نقلة نوعية من حال إلى حال، كأنه شعر أن الله راض عنه، أو كأنها تأييد إلهي له، انتقل نقلة فجائية بعد هذه الحادثة. وأحيانا هي اسمها أيام الله، أحيانا ربنا عز وجل بكرمك بيكون محدق بك خطر تدعوه بإخلاص فيكشفه عنك. هذا يوم من أيام الله. أحيانا الله عز وجل يخرق لك العادات إكراما لك، أحيانا يشفى ابنك من دون سبب بعد أن أجمع الأطباء على أن مرضه خطير، أحيانا تعود لك زوجتك إلى أخلاق لا تعهدها منها إطلاقا. ما الذي حدث؟ والله صعب تفسيره. بيكون ربنا عز وجل جعلها لك يوما من أيامه، جعلها إكراما لك. فسيدنا عمر بن عبد العزيز هذا الإكرام ما ضاع معه، أرجو ألا يضيع معكم الإكرام. إذا ربنا عز وجل أنقذك من ورطة، أكرمك بزوجة صالحة، أكرمك بعمل مريح، كان في شبح مرض طلع التحليل سليم، كان في مرض مستعصي الله شفى ابنك منه من دون سبب، هي يوم من أيام الله، هذه كرامة لك، هذا تعريف لك أن الله يحبك، فينبغي أن تكون على العهد. هذه من أيام الله لهذا الأمير. لكن يعني كان أمير، الإنسان بيتطور. هلأ أنت قبل 10 سنوات طبعا غير هلأ، قبل 5 غير هلأ، ولازم تلاقي فرق واضح جدا بمستواك النفسي. كان لك مزح لمعت مزحته المزح، كان لك أصدقاء تأنس بهم الآن كرهتهم، غير نمط لأنه أنت بدك مؤمن راقي تعيش معه. كان لك سهرات هلأ تركتها، كان لك أساليب بالتعامل مع الناس تركتها، كان لك مواقف فيها تجبر تركتها، كان لك أصحاب لا ترضى عنهم الآن تركتهم. معنى في تطور. ربنا حليم، ربنا عز وجل حليم، بنقلك درجة 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 درجة، مثل الشمس تأمل فيها واقفة، أما هي ماشية تلهى عنا ربع ساعة بتنتقلت من متر مشيت، أوضح شيء بغروب الشمس عند على البحر أوضح شيء، تأمل فيها واقفة بيكون بقيان لربع ساعة بتغيب راحت نهائيا. فأنت عم تنتقل من حال لحال، لكن لازم تلاقي فرق بين حالك الآن وحال قبل سنة، بصلاتك بعبادتك بإقبالك بوجهتك بعملك بإخلاصك بتوبتك. يبدو بالإمارة كان له يعني كله ميل إلى الهندام الحسن سيدنا عمر بن عبد العزيز. رآه يوما أحد الزهاد يشتري ثوبا رافها بثمن غال ومرتفع، فقال له: أو ما كان الخير لك أن تضع ثمنه في جوب الفقراء؟ فلم يغضب ولم يستنكف بل أجابه: وهل رأيتني أهملت الفقراء؟ يعني هو ما أهملهم وما أهمل نفسه، في أرقى من ذلك. لكن الإمارة لم تشغله عن تجويد فضائله وتنمية تقاه، فعكف على العبادة عكوفا مثابرا. يعني كثر الأحوال الطيبة بالإنسان من عباداته، من إقباله، من ذكره، من تلاوته للقرآن، من قيامه لليل وجهه منير، الجلوس معه مؤنس، هذا من إقباله على الله عز وجل. فهو أمير وهو في المعمعة وهو في عمل يعني يحتاج إلى وقت كثير ما أهمل عبادته. قال: صلى وراءه أنس بن مالك صاحب النبي عليه الصلاة والسلام، ثم قال: والله ما صليت وراء إمام أشبه بصلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم من هذا الرجل. يعني كانت صلاته أشبه صلاة برسول الله، وهو أمير. ما بيمنع إذا كان لك عمل مهم بالحياة، معناه ما فيك دين يعني أنت؟ لا، من قال لك ذلك؟ الله أكرمك بعمل له مهم. هل هناك تناقض؟ ليس هناك تناقض. وقف أبو النضر المديني يخاطب علماء المدينة يوما، فقال وهو يشير صوب عمر بن عبد العزيز إنه والله أعلمكم، يخاطب العلماء إنه والله أعلمكم. العالم الجليل مجاهد ابن جبير الذي عرض القرآن على ابن عباس 30 مرة، والذي كان من الأئمة المعدودين، يقول عن عمر بن عبد العزيز أتينا عمر لنعلمه فوالله ما رجعنا من عنده حتى تعلمنا منه. هذا العالم الجليل. الإمام الليث المشهور قال ما التمسنا علم شيء إلا وجدنا عمر بن عبد العزيز أعلم الناس بأصله وفرعه، وما كان العلماء عنده إلا تلاميذ. أنعم بهذا الوالي، والي عالم. طبعا حصلة مشادة بينه وبين الوليد بن عبد الملك فعزله، حينما عزله عاد إلى الشام، جعلها موطنا له. ماذا فعل وقد فراغ؟ قال وفور رجوعه إلى الشام وجد جيش الدولة يتحرك للقاء جيش الإمبراطورية الرومانية الشرقية التي كانت دائبة التحرش بالمسلمين، فانتضى عمر سلاحه وحمل نيته الصالحة وأخذ مكانه بين المقاتلين جنديا عاديا يرجو ظفر المؤمنين أو عقب الشهداء الصالحين. الوقت ثمين جدا، ترك الولاية، صار في فراغ. هذا السؤال إلنا كلياتنا، يعني أنت ما عندك فراغ، اقرأ كتاب، تعلم قضية، خدوم الناس، افعال أعمال طيبة. النبي الكريم قال رجعنا من الجهاد الأصغر، القتال بالحرب جهاد أصغر، إلى الجهاد الأكبر، جهاد النفس والهوى. ارفع مستوى عبادتك، احفظ القرآن الكريم، تعلم تجويده، تعلم علومه، تعلم لغة القرآن. هذا عمل طيب. هذا انقل للناس معنى هذا الحديث، انقل لهم معنى هذه الآية، رد ملهوفهم، أغث ملهوفهم. هناك أعمال طيبة كثيرة، لا تجلس بلا عمل. الوقت أثمن ما في الحياة. وفي درس قادم إن شاء الله نتحدث عنه خليفة، والحمد لله رب العالمين. قبل أن ندعو، يعني أنا مضطر أن أذهب لتعزية الشيخ شوقين، الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين. اللهم علمنا ما ينفع، اللهم أغننا بالعلم، وزيننا بالحلم، وأكرمنا بالتقوى، وجملنا بالعافية، وطهر قلوبنا من النفاق، وأعمالنا من الرياء، وألسنتنا من الكذب، وأعيننا من الخيانة، فإنك تعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مباركا مرحوما، واجعل تفرقنا من بعده تفرقا معصوما، ولا تجعل فينا ولا منا ولا معنا شقيا ولا محروما. وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين. الفاتحة.